وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. الحلقة الثانية بعد العاشرة. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين. لا زال حديثنا يتواصل في أجواء سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. حالة تعتري الإنسان في هذا الطريق هي من أخطر ومن أكثر الحالات إضرارا بمسيرة الإنسان، إنها الجفوة، وقد يعبر عنها بالجفاء، لكننا إذا أردنا أن ندقق في اللغة، في لغة العرب، فإن المراد من الجفاء غلظة الطبع، الطباع الغليظة الخشنة، تكون سمة صفة للإنسان الذي يوصف بأنه جافي. أما الجفوة فالمراد منها قطع الصلة، وإنما تقطع الصلة فيما بين اثنين بسبب قسوة القلب. نحن نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى أم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعليهما، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. من جفاك من الجفوة، من قطع الصلة، أما من آذاك فمن الجفاء، من الإيذاء، والإيذاء يأتي مقارنا للجفاء، لأن الجفاء خشونة الطبع وغلظة طباع الإنسان يقال لها الجفاء. ولذا يأتي في الزيارة نفسها بنحو مباشر: ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. فالجفوة يقابلها الوصال، الوصل. وهذا الكلام ينطبق عليهم جميعا: ومن جفا صاحب الأمر فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله. الجفوة عارض خطير، قد يكون لمدة زمانية معينة، وقد يبقى هذا الحال مستقرا، تبقى الجفوة مستقرة في طبيعة الإنسان. إذا ما حدثت الجفوة بين الشيعي وإمام زمانه، ويل لذلك الشيعي، ويل له، لأن الإمام سيجفوه أيضا. هذا الذي سأل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله؟ قال: انظر إلى قلبك، ما لي أنا من المنزلة عندك في قلبك، بقدر ما لي من المنزلة عندك فإن لك من المنزلة عندي. الإنسان قادر على أن يشخص موقفه وعلاقته من إمام زمانه، وقادر على أن يشخص أن إيمانه من المرتبة التي
يوصف فيها الإيمان بأنه إيمان مستقر، أو من المرتبة التي يوصف فيها الإيمان من أنه إيمان مستودع. إذا كان الإنسان يملك صفاء قلبيا وفطرة نظيفة، الجفوة فيما بين الشيعي وإمامه تقوده إلى الهلكة، تقوده إلى الهلكة، لأن الجفوة هذه ستتحكم بحالته النفسية وستطبق على كل رغبة تقوده إلى فناء محمد وآل محمد. والنتيجة ماذا؟ النتيجة اختلال في نيته وفساد في عزمه وهمته باتجاه خدمة إمام زمانه. هذه الجفوة تتولد من قسوة، من قسوة تضرب القلب. القرآن حدثنا عن هذا الموضوع فيما جرى في بني إسرائيل، وما جرى على بني إسرائيل يجري علينا، بل إن الأمور بالنسبة لنا ستكون أنكى وأشد مما جرى على بني إسرائيل، مثل ما بين لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أننا نحن الشيعة سنتيه زمان الغيبة، سنتيه تيها يكون أضعاف تيه بني إسرائيل. هذا التيه يبدأ من رؤوسنا، من رؤوس الشيعة، من مراجعهم ومن قادتهم، من قادتهم الدينيين وقادتهم السياسيين الدينيين. الأوضاع التي تجري على الشيعة في يومنا هذا وقبل يومنا هذا مردها إلى رؤوس الشيعة، إلى كبار الشيعة، وما يتخذونه من المواقف. الآية 74 بعد البسملة من سورة البقرة تخاطب بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد مجريات وأمور جرت، حينما مر الزمان واستطال، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قسوة هذه الحجارة أقل من قسوة قلوب بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. جرت المجريات في حياة بني إسرائيل وتبدلت الأمور ما بين يوم لهم ويوم عليهم. هذه طبيعة الحياة الدنيوية، فلأنهم عاشوا الدنيا للدنيا، ولأن قائمة الأولويات عندهم ترتبط ارتباطا مباشرا بدنياهم، بدنياهم وما يريدون من هذه الدنيا، بعيدا عن البرنامج النبوي. مشكلة بني إسرائيل أنهم تركوا دين المرسلين والأنبياء، تركوا دين الأنبياء وتمسكوا بدين الأحبار، وهذا واضح وواضح جدا في الكتاب الكريم، حيث يميز لنا بين دينين، هناك دين الأنبياء وهناك دين الأحبار، والأمر هو هو في هذه الأمة في السنة والشيعة. السنة تركوا دين رسول الله الذي هو دين عترته، وتمسكوا بدين الصحابة، بدين أحبارهم، والشيعة كذلك تركوا دين العترة الطاهرة وتمسكوا بدين المراجع. الحكاية هي هي، هناك صراع على طول الخط ما بين دين الأنبياء ودين رجال الدين، وعند ظهور إمام زماننا يخرج مراجع النجف ويقولون له: ارجع يا ابن فاطمة من حيث جئت، فإن ديننا على خير، الدين على خير، هذا هو دينهم. فإن دين جدك كذبا ينسبونه إلى رسول الله، فإن الدين على خير، مثلما ينسبون كذبا العمائم التي يلبسونها ويقولون من أنها عمائم رسول الله، وهذه العمائم عباسية في شكلها ومضمونها، وخصوصا العمائم السوداء، العمائم السوداء في شكلها ونسقها ومضمونها، هذه العمائم العباسية التي كان يلبسها العباسيون. الكذب في أجوائنا في جميع الاتجاهات، في كل شيء، فيما يرتبط بالجوانب المادية وفيما يرتبط بالجوانب المعنوية. بنو إسرائيل حين تمسكوا بدين الأحبار قست قلوبهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من سورة البقرة إلى سورة الحديد وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة: ألم يأن للذين آمنوا، أما حان الوقت، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطال عليهم الأمد، طال الأمد عليهم وهم يتمسكون بدين أحبارهم، ودين الأحبار دين ضلال لا علاقة له بدين أنبياء بني إسرائيل، إنه دين الحاخامات في زماننا، مثلما هو دين المراجع الطوسيين عند الشيعة، مثلما هو دين الصحابة عند السنة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في مناجاة الشاكين التي قرأت عليكم بعضا من عبائرها في الحلقات الماضية ووقفت عند بعض كلماتها، وهي مروية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، من جملة شكاوى الإنسان إلهي 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 إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. الرين الصدأ الذي يعلو القلوب، وأما الطبع إنها عملية إغلاق، إغلاق للمنافذ النورية للقلب، طبع على قلبه، ختم عليه. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا. هذا الوسواس قد يكون من شياطين الجن وقد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من عند الإنسان نفسه، هو الذي يوسوس لنفسه بنفسه. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا. القلب القاسي يكون مصدرا لهذا الوسواس ولغير الوسواس، لأن القلب القاسي في أحسن أحواله، في أحسن أحواله يكون خاليا من الإيمان وخاليا من الكفر. هذا هو القلب القاسي في أحسن أحواله، أما في أسوأ أحواله فإنه يتنافر مع الإيمان، يتنافر مع الإيمان. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. مر علينا في دعاء الغيبة الذي جاءنا من الناحية المقدسة: اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا. تمر السنون وتجري المجريات وتتقلب الأحداث ويعلو من تسافل من الناس ويتسافل من كان عاليا بين الناس، وتساط الأمة سوط القدر، فهناك الغربلة وسيسقط من الغربال خلق كثير، خلق كثير كما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم، سيسقط من الغربال خلق كثير. هناك غربلة وهناك بلبلة وهناك فتنة وهناك فتنة بعد الفتنة والفتن، وهناك تمحيص وهناك وهناك. هذا هو زمان الغيبة، وهذه الأوصاف هي أوصاف زمان الغيبة الطويلة التي نعيش أيامها، إنها الغيبة التي نحن فيها. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته. إنما يسلب اليقين من الإنسان بعد القسوة، بعد القسوة. هذه القسوة تظهر في جفوة، في جفوة عقائدية وفي جفوة أخلاقية وفي جفوة روحية وفي جفوة نفسية تكون فيما بين الشيعي وإمامه، مجريات تجري والإنسان متمسك بدين الأحبار، بدين الحاخامات، بدين القساوسة، بدين الصحابة، بدين مراجع التقليد عند الشيعة. أديان هؤلاء لا علاقة لها بدين الأنبياء، بدين المرسلين. مشكلة الأديان على طول التاريخ هي هذه، فإن الأمم تترك دين أنبيائها وتذهب إلى دين رجال الدين، وهناك تناغم بين الحكومات ورجال السلطة ورجال الدين بنحو وآخر. النتائج النهائية تكون في صالح السلطة وصالح رجال الدين. هذا يجري في كل الأمم وفي كل المجتمعات وفي واقعنا الشيعي الذي نعيشه اليوم. الأمور هي هي. فحينما نتمسك بدين الأحبار، هذا التمسك على طول الزمان يؤدي إلى قسوة القلوب، وقسوة القلوب تؤدي إلى الجفوة. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته. الذي ينافر الجفوة ما هو؟ الذي ينافر الجفوة الأنس، أن تكون علاقتنا مع إمام زماننا مبنية على أنس قلوبنا وأنس أرواحنا بولاية إمام زماننا. نقرأ في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران. حديث من أهم الأحاديث التي وردت في الكافي الشريف، حديث جامع في فضل الإمام وصفاته. يبدأ الحديث في الصفحة 22 بعد 200، مروي عن إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حديث طويل مفصل، من جملة ما جاء في هذا الحديث: الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير. وقفتنا هنا: الإمام الأنيس الرفيق. العلاقة السليمة مع إمام زماننا أن نكون مستأنسين بعلاقتنا به صلوات الله عليه. الذي يناقض هذه الصفة الجفوة. وويل للشيعي إذا كان يعاني في علاقته من الجفوة مع إمام زمانه. الشيعي لابد أن يكون الأنس يملأ قلبه من جهة علاقته بإمام زمانه، وإلا فما هو بشيعي؟ ولا بد أن يكون قلبه خاليا من الجفوة، على الأقل في أغلب أوقاته، لا أن تهيمن الجفوة عليه. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة نقرأ شيئا من ملامح الاستئناس بولايتنا لمحمد وآل محمد، بعلاقتنا مع إمام زماننا صلوات الله عليهم جميعا. حينما نردد هذه الكلمات من كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأجل خطركم أجل مقاماتكم أجل منازلكم فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الألفاظ والجمل حينما يقرأها الزائر بصدق وحينما يتمازج مع مضامينها، إنها تخبرنا عن حالة الأنس التي تهيمن على قلب الزائر. هذا هو الأنس في العلاقة مع محمد وآل محمد عموما، ومع الحجة ابن الحسن خصوصا. في دعاء الندبة ونحن نخاطب إمام زماننا، فإن العبائر تخبرنا عن الأنس الذي نتمازج معه إذا كنا صادقين في كلماتنا هذه. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، لأننا على أنس في علاقتنا معك حتى لو كنت مغيبا. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، نحن نعيش معك بأنسنا ونستأنس بعلاقتنا معك. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، ما أنت ببعيد عنا، أنت قريب من قلوبنا، بل أنت في قلوبنا وأنت أنسنا وأنت رفيقنا وأنيسنا، مثلما قال إمامنا الرضا: الإمام الأنيس الرفيق. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق مشتاق، الشائق هو المشتاق، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف، كل هذا الذي قرأته عليكم من مفاتيح الجنان ولا زلت أقرأ من المصدر نفسه، ماذا نقول ونحن نقرأ دعاء الاستئذان؟ وفقنا، وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، وهذا هو الأنس في أجلى صوره، وهذا هو الاستئناس في أوضح معاني. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي بعزتك التي لا يقوم لها الشيء فبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا
إذا أردنا أن نتجنب الجفوة في علاقتنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فعلينا أن نحذر من قسوة القلب. أئمتنا صلوات الله عليهم وضعوا لنا برنامجا مميزا في منظومة الأدعية والزيارات. إذا تواصلنا مع هذه المنظومة فإن القسوة لن تتسرب إلى قلوبنا في علاقتنا مع إمام زماننا. حينما نكون على تواصل دائم مع منظومة الأدعية والزيارات، هذه المنظومة هندسها لنا أئمتنا صلوات الله عليهم كي نكون من خلالها على رباط نفسي وروحي ومعنوي وثيق معهم. إهمالها، الابتعاد عنها سيقودنا إلى أفنية الدنيا، وأفنية الدنيا ستأخذنا بعيدا بعيدا عن محمد وآل محمد، وعند ذاك ستهيمن القسوة على قلوبنا. مجريات الدنيا هي التي تفعل هذا، خصوصا حينما نكون بعيدين عن أجوائهم. وأفضل ما تركه لنا أئمتنا صلوات الله عليهم من عوامل صناعة الأجواء القريبة منهم الأدعية والزيارات. عندنا الكثير والكثير من الأدعية، وعندنا الكثير والكثير من الزيارات. الذين لا خبرة لهم بالموضوع قد يتصورون أن الأدعية والزيارات تجمع في كتاب واحد كمفاتيح الجنان. هذا الكتاب كتاب مهم ومعتبر جدا، لا كما يقول لكم بعض أصحاب العمائم من أن كتاب مفاتيح الجنان ليس معتبرا. هذا الكتاب نقل نصوصه من كتبنا القديمة الأصلية الصحيحة، ومؤلفه رجل خبير بالحديث المعصومي وبكتب الحديث، لكن مفاتيح الجنان، مع أنه يشتمل على أهم نصوص الأدعية والزيارات، لكنه يشتمل على جزء من منظومة الأدعية والزيارات. الأدعية عندنا كثيرة كثيرة جدا، والزيارات كذلك، منظومة هائلة الأئمة هندسوها كي نتواصل معها، ومن خلال التواصل مع هذه المنظومة فإننا نعيش الأجواء القريبة من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إلا أن إهمالا واضحا للأدعية والزيارات من قبل المؤسسة الدينية، لأن المؤسسة الدينية لا تفقه أسرار الأدعية والزيارات، لا علاقة لمراجع النجف وكربلاء بحقائق المعارف في منظومة الأدعية والزيارات، لأن القوم على منهج منافر لمنهج العترة الطاهرة. منهج القوم منهج الشوافعي والمعتزلة، فمن أين سيأتي الاهتمام بهذه الأدعية والزيارات والمنهج منهج ناصبي قذر؟ فخلاصنا من قسوة القلب التي تؤدي بنا إلى الجفوة مع إمام زماننا صلوات الله عليه، هو أن نلجأ إلى منظومة الأدعية والزيارات، وأن نتعامل معها بنحو صحيح، لا بنحو طقوسي تافه. علينا أن نتواصل معها بنحو صحيح مثلما يريد أئمتنا، وأهم ما في ذلك أن نكون على دراية بدرجة من الدرجات بمضامين المعارف والعقائد والأفكار التي تتناولها تلك الأدعية والزيارات. وهذا يحتاج إلى ثقافة معينة. تواصلكم مع برامج قناة القمر يقربكم من هذا المعنى، لأن برامج قناة القمر تضع منظومة الأدعية والزيارات، تضعها أساساً في استخراج معارف أهل البيت وفي تأسيس ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم حديثا من الكاف الشريف من الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 67، إنه الحديث 30. بسند الكليني عن الحكم ابن عتيبة، رواية تحدثنا عن الأجواء التي يعيشها المخلصون من شيعة أهل البيت، المخلصون من أوليائهم. الحكم ابن عتيبة يقول: بينما أنا مع أبي جعفر مع الباقر صلوات الله عليه، بينما أنا مع أبي جعفر والبيت غاص بأهله، بيت من بيوت الشيعة، ويبدو أن البيت كبير وأن الحضار كثيرون، وكان الإمام موجودا في ذلك البيت يستقبل الشيعة، الشيعة تزوره وجاءه زائر. هذه الرواية تتحدث عن زائر جاء يزور إمامنا الباقر صلوات الله عليه من شيعته. بينما أنا، هذا كلام الحكم ابن عتيبة، بينما أنا مع أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له، العنزة عصا يتوكأ عليها، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت، على أهل ذلك البيت الذي كان فيه إمامنا الباقر، ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم، ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر على إمامنا الباقر ثم قال: يا ابن رسول الله أدنني منك، قربني، أريد أن أكون قريبا في مجلسي منك، أدنني منك، جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، والله إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، لوتر أي لأذى سببه لي، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه من عدوكم لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، أنتظر أمركم، أنتظر قيام قائمكم، فهل ترجو لي، هل ترجو لي خيرا وأنا على هذا الحال، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال أبو جعفر، قال له: إلي إلي، اقترب اقترب، إلي إلي، حتى أقعده إلى جنبه. ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين السجادة صلوات الله عليه، إن أبي علي بن الحسين أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه. هذا حال الشيعة في زمن السجاد، في زمن الباقر، في زمن الصادق، وفي زماننا هذا. أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي: إن تمت، إن تمت على هذا الحال الذي ذكرته. وماذا قال؟ قال: فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، والله إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم. هذا هو الذي قاله رجل كحال هذا الرجل من شيعة السجاد، سأل نفس السؤال وتحدث عن نفس الحال، فقال له السجاد: إن تمت ترد على رسول الله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين الذي هو إمام زمانه، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسك هاهنا، وأهوى بيده إلى حلقه، أشار إلى حلقه، الحلق هو موضع الذبح. إن تمت ترد على رسول الله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسك هاهنا، وأهوى وأشار وأهوى بيده إلى حلقه، وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى في أعلى المراتب. فقال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ يخاطب الإمام الباقر، يريد أن يسمعها مرة ثانية. هذا هو الأنس، إنه يستأنس بكلامه مع إمام زمانه، يستأنس بعقيدته، يستأنس بولايته وبراءته. قال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ أعدها أعدها يا ابن رسول الله. فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر، إن أنا مت أرد على رسول الله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي إلى هاهنا، يشير إلى حلقه، وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب ينتحب ينتحب، ينشج ها ها ها، يعلو صوت نشيجه. ثم أقبل الشيخ ينتحب ينشج ها 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 حتى لصق بالأرض، التصق بالأرض. وأقبل أهل البيت الشيعة الذين كانوا حضارا في ذلك المكان ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ الذي كان في غاية الاستئناس بإمامه، بإمام زمانه وبعقيدته وبما سمعه من حديث إمام زمانه. وأقبل أهل البيت الحضار من الشيعة ينتحبون وينشجون، يعلو صوت بكائهم لما يرون من حال الشيخ. وأقبل أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، من حماليق عينيه، من أطراف العين، من أطراف جوفها. وأقبل أبو جعفر الإمام يبكي أيضا، الإمام يبكي، وأقبل أبو جعفر يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، وينفض دموعه. ثم رفع الشيخ رأسه بعد أن التصق بالأرض، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، ناولني يدك جعلني الله فداك. فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه وخده، ثم حسر عن بطنه وصدره، رفع ثوبه ثم حسر عن بطنه وصدره، فوضع يده، يد الإمام، على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم، مودعا. وأقبل أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه ينظر في قفاه وهو مدبر بعد أن ودع وذهب، ثم أقبل بوجهه على القوم. الإمام الباقر أقبل على الشيعة الجلاس في ذلك المكان، ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحكم ابن عتيبة يقول: لم أرى مأتما قط مكانا للبكاء والنحيب والنشيج، لم أرى مأتما قط يشبه ذلك المجلس. لقطة من لقطات الأنس والاستئناس في أجواء العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وزمائرهم وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. أول باب في الجزء الثاني وهو الباب الثالث والثلاثون في الصفحة الثالثة بعد العاشرة، إنه الحديث 17 بسنده بسند الصدوق عن محمد ابن النعمان قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه. هذا الوصف قطعا يلازمه الأنس. أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه قطعا. الإنسان في هذه المنزلة يكون قلبه عامرا بالأنس وعامرا بالإخبات وعامرا بالخشوع، وإلا كيف نتصور العبد بهذه الصفة وقلبه يكون خاليا من هذه المعاني التي أشرت إليها؟ أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه، متى؟ إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم ولكنهم يعيشون الأنس معه. إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون أنه لا تبطل حجج الله ولا بيناته. هذا هو الأنس والإخبات والخضوع والخشوع في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أحدثكم عن حالي وحالكم، أنا أحدثكم عن الأحوال التي يفترض بنا أن نكون عليها. فهذا الواقع الذي يتحدث عنه الإمام الصادق هو واقعنا. إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم، نحن هكذا، وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه، نحن هكذا، وهم في ذلك يعلمون أنه لا تبطل حجج الله ولا بيناته. مستوياتنا في التعامل مع هذا الفهم العقائدي قطعا تكون مختلفة. فعندها فليتوقع الفرج صباحا ومساء، وإن أشد ما يكون غضبا على أعدائه إذا أفقدهم حجته فلم يظهر لهم، وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، لا يصيبهم الريب ولو علم أنهم يرتابون ما أفقدهم حجته طرفة عين. موطن الشاهد هنا في هذه الرواية: فعندها فليتوقع الفرج صباحا ومساء. حينما تكون الأوضاع والأحوال المحيطة بهم مثلما تحدثت الرواية الشريفة، فعندها فليتوقع الفرج صباحا ومساء. هذا الموقف أننا نتوقع الفرج صباحا ومساء، هل يمكن أن نتصوره في واقعنا الديني، في واقعنا العقائدي، في واقعنا الثقافي، ما لم نكن مستأنسين بولايتنا لإمام زماننا، ما لم نكن مستأنسين بعقيدتنا، ما لم نكن مستأنسين بذكرنا لإمام زماننا؟ من دون الاستئناس ومن دون الأنس بإمام زماننا هذه المعاني يستحيل أن تتحقق. إذن هناك صراع قلبي، هناك الأنس بإمام زماننا وهناك الجفوة. فإذا أردنا أن نتجنب الجفوة فعلينا أن نعالج قسوة القلب، ولا تعالج قسوة القلب إلا بالتواجد في الأجواء القريبة منهم. نحن في زمان غيبة، مثلما تقول الرواية الشريفة: إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم، وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لا تبطل حجج الله ولا بيناته. هذا هو واقعنا. آل محمد صلوات الله عليهم صنعوا لنا خيمة، إذا تواجدنا فيها سنستأنس بهم وسنتخلص من قسوة القلوب ومن الجفوة معهم. تلك الخيمة هي خيمة منظومة الأدعية والزيارات. أقول للذين يريدون أن يسيروا إلى الله، يريدون أن يسيروا إلى قائم آل محمد: دعكم من هراء القائلين، من كل الأصناف، من المتصوفة، من العرفاء، من علماء السلوك، من علماء الطريقة، من علماء الأخلاق وتهذيب النفوس، إلى آخر القائمة التي تطول وتطول. اتركوا كل ذلك. العلاج الناجع في منظومة الأدعية والزيارات، ولكن عليكم أن تحسنوا التعامل معها. سأحدثكم عن هذا الموضوع في قادم الحلقات، سأحدثكم عن الطريقة التي تكون صحيحة في التواصل مع منظومة الأدعية والزيارات بعيدا عن هراء كل أولئك الذين ذكرتهم قبل قليل. فهذا المضمون لن للنفي التأبيدي لن يتحقق من دون حالة الاستئناس التي تهيمن على القلب والفؤاد، حتى نستطيع أن نعيش ما تقوله الرواية الشريفة: فعندها فليتوقع الفرج صباحا ومساء. وهذا المضمون يتعانق مع كؤوس الحكمة التي يسقي الإمام الحجة بها أولياءه صباحا ومساء. فصاحب الأمر يسقي أولياءه قطعا في مستوى من المستويات. ليس الحديث عن كل من يقول أنا من شيعته، الإمام هو الذي يعرف شيعته، ولذا فإنني أعرف الشيعي بهذا التعريف، الشيعي هو الذي يعده الإمام من شيعته، هذا هو الشيعي. هناك الكثير من التعاريف للشيعي، لكن التعريف الحقيقي للشيعي هو هذا، الشيعي هو الذي يعده الإمام، يعده إمام زمانه من شيعته، هذا هو الشيعي فقط. أما هذا العنوان الشيعي ينطبق على كثيرين بلسان المسامحة، بلسان المجاز، بأي لسان، لكننا حينما نتحدث عن الشيعي الحقيقي هو الذي يعده الإمام من شيعته. هناك تعريف آخر أعرف به الشيعي، هو العارف بإمام زمانه، الشيعي هو العارف بإمام زمانه، لكن التعريف الأول يكون أدق. الشيعي هو الذي يعده إمام زمانه من شيعته. والشيعة مراتب، بعض المراتب الإمام يقدم لهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء، أما عامة شيعته المطلوب منهم في مثل الظروف التي تحدثت عنها هذه الرواية أن يتوقعوا الفرج صباحا ومساء. من المصدر نفسه أقرأ عليكم حديثا آخر في نفس المجرى، في نفس السياق، إنها الصفحة 66، وهذا هو الباب 36، الحديث الثالث، بسنده، بسند الصدوق، عن الصقر ابن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهم، إمامنا الجواد، إمامنا الجواد، الرواية عن إمامنا الجواد، سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهم يقول: إن الإمام بعدي ابن علي، إنه إمامنا الهادي صلوات عليه وعلى أبي، إن الإمام بعدي ابن علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي. هذه بديهيات أعرفها أنا وتعرفونها أنتم، لا حاجة للوقوف عندها، هذا هو شأن أئمتنا صلوات الله عليهم جميعا. إن الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده بعد علي الهادي، والإمام بعده ابنه الحسن، إنه العسكري صلوات الله عليه، والد إمام زماننا، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت. فإمامنا الجواد يحدث أصحابه عن علي الهادي، عن الإمام من بعده، وعن الحسن العسكري، عن الإمام من بعد علي الهادي صلوات الله عليهم جميعا، ثم سكت. فقلت: القائل هو الصقر ابن أبي دلف فقلت يا ابن رسول الله، فمن الإمام بعد الحسن، بعد الحسن العسكري؟ فبكى عليه السلام بكاء شديدا إمامنا الجواد، ثم قال إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. فقلت له يا ابن رسول الله، ولم سمي القائم؟ قال لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. هؤلاء الذين يقال لهم شيعة، هل تعتقدون أنهم شيعة؟ هؤلاء ارتدوا، ارتدوا حين نقضوا بيعة الغدير. وأنا أتحدث عن كبار الشيعة، عوام الشيعة وجهال الشيعة لا يفقهون شيئا، قد لا يؤاخذون بهذا الأمر، وإنما يؤاخذون بتكثير السوادي في اتباع رؤوس الضلال، في اتباع مراجع النجف وكربلاء، لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت له ولم سمي المنتظر؟ قال لأن له غيبة تكثر أيامها، هذه الغيبة التي نحن فيها، لأن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها، وإذا طال الأمد قست القلوب، وإذا قست القلوب ظهرت الجفوة. لأن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيها من الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون، المسلمون الذين يسلمون لقرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم فقط وفقط وفقط، ويسلمون لحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط، وهؤلاء هم الذين يستأنسون بإمام زمانهم، مع أنه غائب عن أعينهم لكنهم يستأنسون بولايته ويستأنسون بأحاديث عترته ويستأنسون بمعارفه وثقافته ويستأنسون بكل أثر من آثاره. من هم هؤلاء المسلمون؟ وينجو فيها المسلمون، المسلمون الذين سلموا عن معرفة، الذين سلموا عن عقيدة، لم يسلموا عن جهل وجهالة، لم يسلموا عن تفاهة وسخف. الرواية مهمة جدا، إنها تخبرنا عن الواقع الذي نعيشه بالدقة والتفاصيل. فالصقر ابن أبي دلف يقول للإمام الجواد ولم سمي القائم؟ قال لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته، فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها، وها نحن نعيشها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون. لذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم أمرونا: إذا جاءكم أحد بوقت مشخص معين لظهور الإمام فكذبوه، لأن الوقاتين كذابون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون. ما جاء في الكتاب الكريم في سورة المؤمنون في مفتتح السورة بعد البسملة: قد أفلح المؤمنون. في أحاديث العترة الطاهرة: قد أفلح المسلمون، هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء هم الناجون الذين يسلمون لقرآن العترة بتفسير العترة، ويسلمون لحديث العترة بتفهيم العترة. وهذا هو الدين، وينتهي الكلام عند هذه النقطة. الذين تسلم عقولهم وقلوبهم، الذين يسلم وجدانهم وفطرتهم وواقعهم، الذين يسلمون قوليا وعمليا وحاليا، يسلمون لدين العترة في أقوالهم وما يعتقدون، في أفعالهم ما يأتون بشيء وما يمتنعون عن شيء، وكذا في أحوالهم النفسية والروحية. هؤلاء هم المسلمون، ولقد نجا المسلمون وفاز المسلمون وأفلح المسلمون، لأن المسلمون هم المسلمون. إذا أردنا أن نضع العناوين والمصطلحات الدينية والعقائدية في مكانها الصحيح، المسلمون هم المسلمون، لأن الإسلام الذي هو دين الله معناه التسليم لمحمد وآل محمد. هذا هو تعريف الإسلام في ثقافة العترة الطاهرة: الإسلام التسليم لمحمد وآل محمد. فالمسلمون هم المسلمون، والمؤمنون هم المسلمون. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون. نذهب إلى فاصل.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب، اللهم اغفر لي
الحديث أقرأه عليكم من غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وطبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة. إنه الباب 25، الصفحة 51 بعد 300، الحديث 5 بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية. هذا الأمر نعرفه جميعا من بديهيات وأسس عقيدتنا وديننا. من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه. الفسطاط الخيمة الكبيرة، إنها الخيمة التي تكون في وسط الخيام، لأنها خيمة القائد، لأنها خيمة الأمير. فالإمام الباقر يرسم لنا معسكر إمام زماننا وفسطاط القائم في وسط ذلك المعسكر، مقر القيادة المهدوية. ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. تقدم هذا الأمر، الإمام يشير إلى زمان الظهور. ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه. هذه المضامين لا نستطيع أن نتصورها من دون استئناس وأنس بهذه العقيدة بدرجة من الدرجات بحسب اختلاف مراتب المؤمنين. لابد من أنس واستئناس بهذه العقيدة. فالإمام في غيبته ونحن لا نرى، فلا بد من عقيدة واضحة، ولا بد من عقيدة ملتصقة بقلوبنا. وهذا المعنى لا نستطيع أن نتصوره من دون استئناس بهذه العقيدة. لا نستطيع أن نتصور هذه المعاني مع وجود جفوة في القلب مع إمام زماننا. ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، فهو لا يكون يائسا ولا يكون قانطا ولا يكون مشككا. لماذا؟ لأنه يستأنس بعقيدته، يعيش عليها ويموت عليها، وهذا هو الأنس بالعقيدة. ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو قائم مع القائم في فسطاطه. وحديث آخر، إنه الحديث 7 في الصفحة 52 بعد 300 بسند النعماني عن حمران ابن أعين، هذا شقيق زرارة الراوية المعروف، عن حمران ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعرف إمامك، أعرف إمامك، وهذا هو منهج قناة القمر، منهجنا هو هذا، منهجنا أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو منهجنا، أعرف إمامك وعرف بإمامك. إمامك دينك ودينك إمامك، هذا هو دين قناة القمر، وهذا هو منهج قناة القمر، وهذا هو عمل قناة القمر، وهذا هو كل الذي تريده قناة القمر، ولا تريد شيئا آخر. أعرف إمامك وعرف بإمامك، إمامك دينك ودينك إمامك، مثلما سأل إمامنا الباقر صلوات الله عليه، والرواية هنا في الكافي الشريف في الجزء الأول من الكافي، سأل أبا بصير، الإمام كان في المدينة، وأبو بصير عراقي كوفي جاء لزيارة إمامه في المدينة، الباقر صلوات الله عليه يقول لأبي بصير: هل عرفت إمامك؟ قال: نعم، منذ أن خرجت من الكوفة قبل أن أصلك في المدينة إنني عرفت إمامي وأنا في الكوفة، منذ أن خرجت من الكوفة. فماذا قال له الإمام الباقر صلوات الله عليه؟ قال له: حسبك إذن، إنك لا تحتاج إلى شيء آخر، يكفيك هذا. هل عرفت إمامك يا أبا بصير؟ قال: إي والله، منذ أن خرجت من الكوفة. حسبك إذن، حسبك إذن. فحمران ابن أعين يحدثنا عن إمامنا الصادق: أعرف إمامك، أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. الحديث عن زمان الظهور، فإن الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم. حينما نكون في فسطاط القائم فإن الفرح والسرور والأنس هو الذي يلازمنا، إذا كنا من شيعته المخلصين. هذا المعنى يتحقق لنا في زمان الغيبة إذا كانت عقيدتنا سليمة، وإذا استطعنا أن نعيش في الأجواء القريبة من أجوائهم، مثلما بينت لكم قبل قليل، إنها أجواء منظومة الأدعية والزيارات، إنها أجواء منظومة أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم، إنها الأجواء التي تحاول قناة القمر أن تصنعها لكم بحدود إمكاناتها. فإمامنا الصادق يقول لحمران: أعرف إمامك، أعرف إمامك. هذه هي وصية دين العترة الخالدة، وهذه خلاصة دين العترة، خلاصة ثقافة العترة: أعرف إمامك، أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. فإن الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لأننا يوم القيامة نحتاج إلى هوية، هويتنا يوم القيامة هي معرفتنا بإمام زماننا، وحينما نتجه إلى كل جهة من الجهات المسؤولة يوم القيامة يقولون لنا بحسب هويتكم عودوا إلى إمام زمانكم. الذي لا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية، لا يملك هوية، هويته هوية جاهلية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم. من المصدر نفسه حديث مهم جدا في نفس السياق ونفس المجرى، في الصفحة 200 إنه الحديث 16 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا لآل محمد، الولاية لعلي وفاطمة ولولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، والتسليم لهم. رجعنا إلى التسليم، لأن التسليم هو سر النجاح، وهو إكسير الفلاح، وهو سبب النجاة، وهو باب الرضا في فناء محمد وآل محمد، التسليم لهم صلوات الله عليهم، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد. الاجتهاد أن الإنسان يبذل قصارى جهده في خدمة محمد وآل محمد، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو الاجتهاد، أن يبذل الجهد إلى أقصى حد في خدمة محمد وآل محمد عموما، وفي خدمة قائم آل محمد خصوصا، لأنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، والتسليم لهم، التسليم لهم لمحمد وآل محمد، والورع والاجتهاد والطمأنينة. الطمأنينة الأنس، من أين تأتي الطمأنينة؟ حينما تكون القلوب رقيقة ليست قاسية، وحينما تكون القلوب رقيقة فإن الأنس يلفها، يحوط بها وينفذ في داخلها، وهنا تتولد الطمأنينة. والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم. الانتظار للقائم صلوات الله عليه، هذه العبادة أم العبادات، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، كما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم قال: إن لنا دولة. المراد من الدولة الزمان الذي تجري فيه الأمور لما يريدون، إنه العصر القائم، إنه عصر الظهور الشريف. إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم. إنه يخاطبنا، يخاطب الشيعة في زمان الحضور، وبالدرجة الأولى والأعلى يخاطب الشيعة في زمان الغيبة، لأن الإمام يجهزهم، لأن الإمام يعدهم لنصرة القائم. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم ماذا يعمل؟ فلينتظر. عبادة الانتظار بالمعنى الذي بينته لكم، الانتظار الذي يكون مشتملا على الذكر المعرفي وعلى الذكر الطقوسي وعلى نظم الحياة وفقا لقائمة الأولويات التي تأتي منسجمة مع برنامج خدمتنا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. كل هذا مر علينا. فإن الانتظار إن لم يكن بهذا المعنى لا معنى له. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. المرابطة تكون بهذا المعنى، لأن المرابطة انتظار واع، لأن المرابطة انتظار اليقظان المتيقظ، انتظار المنتبه، انتظار المتشوق لما ينتظر، وليس انتظار الكسالى، وليس انتظار السفهاء، وليس انتظار أولئك الذين يريدون أن يغطوا في نوم عميق وبعد ذلك يستيقظون. عصر الغيبة لابد أن يكون عصر اليقظة، عصر القومة بالنسبة لنا، لابد أن يكون عصر العمل الدائم والدائب المستمر. من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. فلينتظر وماذا بعد؟ وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. وهذا ما حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة عن منظومة الرذائل والفضائل، وكيف أن المنتظر لابد أن يسعى للتخلص بقدر ما يستطيع من رذائله، وأن يرسخ بقدر ما يستطيع الفضائل في نفسه. وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. هذا جزء من الانتظار أن نتجنب الرذائل وأن نتحلى بالفضائل، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. هذا هو الانتظار الذي يريده إمام زماننا. فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدرك القائم. فجدوا ابتعدوا عن الكسل والملل والضجر، ابتعدوا عن الجبن والخوف، ابتعدوا عن ضعف الهمة، عن كل الرذائل التي حدثتكم عنها. فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. العصابة المرحومة هي التي تكون بهذا الوصف. فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فإن مات وقام القائم بعده، إلى آخر ما قال الإمام صلوات الله عليه، والخلاصة هنا: فجدوا وانتظروا، بعيدا عن السفاهة والتفاهة. وعن كل أمر يأخذنا في متاهات هذه الدنيا وضلالاتها. ألا تلاحظون أننا نعيش حربا مستمرة محتدمة؟ هذا إذا كنا نحاول السير إلى قائم آل محمد. هناك حرب محتدمة فيما بيننا وبين الشيطان، يحاول أن يجرنا إلى طريق بعيد. وهناك حرب فيما بيننا وبين الدنيا وشؤونها. الملاذ الآمن أن نعيش في أفنية منظومة الأدعية والزيارات بقدر ما نستطيع. قطعا كل ذلك يجري ضمن ما بينته لكم من معاني الانتظار، ومن أن انتظارنا لابد أن يشتمل على الذكر المعرفي. وبينت لكم أن المراد من الذكر المعرفي أن نكون في مذاكرة مستمرة لمعارف أهل البيت ولثقافة أهل البيت وللشؤون المهدوية في معرفة إمام زماننا على مستوى التاريخ، على مستوى المقامات الغيبية، على مستوى شؤون الغيبة والظهور والرجعة. إنها الثقافة المهدوية الواسعة المتسعة. قطعا برامج قناة القمر تتكفل بهذه الثقافة. يمكنكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتية وتتقلبوا بين برامج قناة القمر. كل هذه العناوين ستجدونها مفصلة وواضحة وصريحة. كل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. فمع الذكر المعرفي هناك الذكر الطقوسي. منظومة الأدعية والزيارات توفر لنا هذين الأمرين. فالأدعية والزيارات طقوس، هناك جانب طقوسي عميق واضح فيها، وهناك جانب معرفي أيضا. وعميق 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 جدا جدا. فالذكر المعرفي والذكر الطقوسي هذان يتوفران في منظومة الأدعية والزيارات. ويأتي الأمر الثالث، أن ننظم حياتنا وفقا لقائمة أولويات سديدة تستند إلى منطق العقيدة السليمة، كي تكون برنامجا لنا في خدمتنا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. خلاصة الكلام، الوقت يجري سريعا، وكان في نيتي أن أتناول مطلبا آخر لكن الوقت لا يرحم. سأكمل الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، لكنني ألخص المطلب بهذه الكلمات، بهذه الكلمات التي قرأتها عليكم من الحديث قبل قليل: جدوا وانتظروا. هذه هي الخلاصة، جدوا وانتظروا. أن تكون حياتنا جادة، أن تكون حياتنا مستقيمة بعيدة عن اللغو وعن السفاسف وعن التفاهة. جدوا وانتظروا، فإن الفوز والفلاح في كل ذلك. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.